اللهم زدنا واستغفرنا الصراط المستقيم من المسيرة الخبيث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن الأمانة والعهد والذمة عقود شرعية تعطى للكافر وهذه العقود هي مما يجب أن يوفى به أن الله عز وجل يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ونص الشرع في عدة مواطن على وجوب الوفاء بالعهد ويدخل في هذه العقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فالذين يوفون بالعهد ممدوحون والذين يغدرون مذمومون متوعدون بالعذاب فالله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم طب ما معنى هذه العقود؟ عقد الأمان هو أن يعطى للكافر الحربي أو غير ذلك الأمان في بلاد الإسلام أن يؤمن على نفسه أي دمه وماله وعرضه وفي وجه يقال إن الأمان هو رفع الحرب عن الكافر الحربي إذا كان محاربا إذا دخل بلاد الإسلام بأمان وهو في الأصل كان محاربا ولكنه طلب الأمان فأعطي الأمان على دخول بلاد الإسلام فيرفع عنه عن نفسه وعن رقي أن لا يسترق وعن ماله ما كان موجودا حال الحرب فلا يحارب يؤمن وأما الذمة هي أن يعطى العهد للكافر سواء كان يهوديا أم كان نصرانيا أم كان غير ذلك في العيش في بلاد الإسلام بعهد وأمان على أن يؤمن على أيضا نفسه وأهله وماله وعرضه فلا يستباح دمه ولا ماله ولا عرضه على أن يعطي الجزية في مقابل ذلك وأن يلتزم أحكام الملة أي أن يدخل تحت حكم الإسلام الذي يحكم به ولي الأمر أو الحاكم. طيب الشبهة التي عند البعض أن الذين لهم الذمة مثلا في مصر الآن من النصارى لا يدفعون الجزية الآن، إنما يلتزمون بهذه الضرائب الحديثة فقط التي يعني من الأحكام الوضعية ليست من الأحكام الشرعية. فنقول ولو وإن كان، فعدم إلزام ولي الأمر لهم بالجزية في وقتنا الحالي لا يرفع عنهم عقد الذمة، أو لا ينقض عقد الذمة الذي به أمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فجاءت عدة جاءت عدة نصوص تبين حرمة قتل المعاهد أو الذمي أو المستأمن، وأن هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد المسيرة 40 عاما. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا بغير كنهه حرم الله عليه الجنة. أخرجه أبو داود وحديثه صحيح. في غير كنهه، أي في غير ما يستحق الذمي أو المعاهد، قد يقتل. من الذي يقتله؟ يقتله ولي الأمر والذي لا حق في ذلك. إن مثلا إن استحق القتل مثلا لقتل نفس أو لغير ذلك مما يبيح دمه، ولكن هذا يكون عن طريق ولي الأمر أي الحاكم، ليس لأحد الناس أن يستبيح دمه. وقد كنت بحثت هذه المسألة، مسألة الأمان أو عقد الأمان والذمة والعهد، في كتابي الذي سميته الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، كما في الكاشف السادس أي الفصل السادس. ونقلت عن الموسوعة الفقهية أنه قد ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن شرط الأمان انتفاء الضرر ولو لم تظهر المصلحة، وقال الحنفية يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ جمهور العلماء كما هو ظاهر بخلاف الحنفية أن عقد الأمان جائز أو صحيح إذا انتفى ضرر الكافر، إذا رأى ولي الأمر أي الحاكم أن دخول هذا الكافر في بلاد الإسلام بأمان، أو أن عيشه لو إذا كان ذميا لن يضر الإسلام والمسلمين أو لن يسبب الضرر لبلاد الإسلام، فالعقد صحيح ويمضي. أما الأحناف فاشترطوا أنه يحقق مصلحة للمسلمين، لا ليس مجرد انتفاء الضرر فقط. نعم. وقد دل الدليل في حديث أم هانئ رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري، أنا لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكان يصلي الضحى 8 ركعات، فقالت له: إن ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يزعم أن الذي أجرته رجل يقال له ابن هبيرة، أجرته أم هانئ أنه سوف يقتله. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان امرأة واحدة أجارت كافرا كان يدعى بابن هبيرة من المشركين في الجاهلية، أعطته أم هانئ الأمان، فأراد علي أن يقتله فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فاستدل العلماء من ذلك على أن المرأة ولو كانت امرأة واحدة مسلمة أعطت الأمان لكافر أنه يؤمن ولا يجوز أن يستباح دمه. فكيف إذا أعطى الأمان حاكم ممكن أو الحكام المسلمون أعطوا الأمان والذمة والعهد لفلان من الكفار أو لجماعة من الكفار سواء كانوا من أهل البلد الذين عاشوا فيها من قبل من النصارى أو اليهود أو غيرهم أن يعيشوا بأمان وبعهد، ثم يأتي أحد المسلمين من الجهال أو من الخوارج يستبيحون دماء هؤلاء، هذا مما يجعلهم في دائرة الوعيد متوعدون بعدم دخول الجنة بالعذاب. وكما نعم أخرج أيضا أبو داود في سننه من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أي من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رأيتم؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ حق المعاهد. ألا من ظلم معاهدا، وجئت ظلمت نصرانيا ها معك في تجارة أو في إجارة، يعني كان يعمل أجيرا عندك مثلا ثم يعني منعته أجرته التي يستحقها تحت دعوى أنه نصراني وأنه كافر، من ظلم معاهدا أو انتقصه يعني خذت تسبه وتشتمه تنتقصه أو كلفه فوق طاقته يعني حملته ما لا يطيق من العمل مما يكون خارج عقد الإجارة مثلا أو مما لا يكلف مثله به، طفل صغير مثلا نصراني أو مثلا حتى لو كان شابا وكلفته فوق ما لا يطيق تحت دعوى أنه نصراني أو أنه كافر من العمل أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، استحللت أن مثلا تغتصب منه شيئا ها لأنه كافر أو نصراني أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. من الذي يكون الذي يحاجك يوم القيامة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم عظم هذا العقد وهذا العهد. وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. من أمن رجلا سواء كان كافرا أو غير كافر، لكن هذا يدخل به الكافر والمعاهد والذمي من باب أولى، ثم قتله استحل دمه أعطي لواء الغدر يوم القيامة. كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الغادر يعقد له لواء عند استه مؤخرته، لواء يرفع يوم القيامة للغادر أعزكم عند استه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان يشهر به يوم القيامة أنه غدر بمن أعطاه العهد أو الأمان. فنحن لما أعطينا النصارى الذين يعيشون في مصر العهد والأمان أن يعيشوا وإن فعلوا ما فعلوا، نحن لا نتكلم الآن عن حكم الاحتفال بهذه الأعياد الوثنية، هذا لا يجوز طبعا بلا شك، نحن لا نقر ولا على هذه الاحتفال، لكن أجاز لهم أو أقرهم ولي الأمر والحاكم وإن كان مخطئا، لكنهم أعطوا العهد والأمان أن يذهبوا إلى كنائسهم هذه دون أن يتعرض لهم أحد. لو كان منعهم ولي الأمر هو الذي يمنعهم، لكن لا يجوز لأحد المسلمين أن يمنعوهم بالقوة. فهذا هذه المرأة النصرانية ولو كانت متبرجة ولو كان فيها ما فيها من المعاصي تحمل ولدها وتذهب إلى هذه الكنيسة، وكنا لا نجوز هذا الاحتفال نعم، لكن يغدر بها وتقتل أو يستباح دمها ودم ولدها أو دم من كان معها، لا يجوز هذا، هذا ليس من الإسلام، هذا من الغدر، هذا من الغدر الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعطي لواء الغدر، من أمن رجلا عن نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا فيه تغليظ العهود، تغليظ العهود، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وكما أيضا في حديث أبي رافع أنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. كان أبو رافع على الكفر في تلك الفترة، وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يتعاهد أو يتفق معه على شيء. فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. لما ألقى الله في قلبي الإسلام وكان مكلفا أو مرسلا من قبل الكفار في أول الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، حيث إن أبا رافع كان مرسلا من قبل الكفار، أي كأنه يعني مرسل أي بريد، هذا العرب تسميه بريدا هذا المرسل. إني لا أخيس بالعهد، أي الكفار المشركون عاهدوني أنك أرسلت إلي كبريد منهم، وإني لا أحبس البرد، أي لا أستطيع أن أحبسك أن أبقيك هنا حتى إن أردت الإسلام، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع، أي ارجع أولا إلى الكفار وفاء بالعهد كما جئت من عندهم، ثم إذا أردت الإسلام بعد ذلك تعال وحدك دون أن تكون مرسلا من قبل الكفار على سبيل البريد أو العهد. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. قال أبو رافع فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. هكذا كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالعهود. والله كان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس ومن أقوى الناس، لم يكن ضعفا منه حاشا وكلا أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لما كان يوفي بالعهود. فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هم ليسوا لهم هذه المكانة، ثم إذ بهم يظنون أن ما يفعلونه مما يرفع راية الإسلام. لا والله هذا مما يخفض راية الإسلام ولا ينصر المسلمين على عدوهم ولا يكسر عدوا هذا، بل يزيد الفتنة فتنة ويزيد الكفار تسليطا على المسلمين بغير قدرة منهم ولا استطاعة أن يدفعوا شرهم نظرا لما حل بالمسلمين من ضعف. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجيرنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتتمة فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الذي كان المفتي العام للديار السعودية والرئيس العام للجنة البحوث العلمية والإفتاء هناك في المملكة، سئل ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية، فأجاب رحمه الله تعالى قال: هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتداء، لا يجوز على أي أحد سواء كانوا سياحا أو عمالا أي من الكفار، لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره أي من المعاصي، أما الاعتداء عليهم فلا يجوز. أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان، فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر إن كانوا يظهرون منكرات. أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتدعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، كذلك من أو متى يعني ينقض العهد لهذا الكافر سواء كان نصرانيا أم كان يهوديا؟ قال أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: في الحرب المستأمن يدل على عورة المسلم. قال أصحابنا والثوري: لا يكون ذلك نقضا للعهد في حربي ولا ذمي. وقال الأوزاعي: هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة، إن شاء الوالي قتله وإن شاء صلبه. وقال مالك في أهل الذمة: إذا تلصصوا وقطعوا الطريقة لم يكن ذلك نقض للعهد حتى يمنع الجزية وينتقد العهد ويمتنع من أهل الإسلام، أي ينخصر في مكان يقاتلون منه أهل الإسلام، فهؤلاء فيء إذا كان الإمام يعدل فيهم. وقال مالك في الذمي: يستكره المسلمة فيزني بها فهو خارج من العهد وإن طاوعته لم يخرج. وقال الشافعي: لا ينقض العهد بشيء فعله المعاهد إلا الامتناع من أداء الجزية والامتناع من الحكم الإسلامي، فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم، وإن كان المستأمن عينا للمشركين لم يقتل وعوقب، إلى آخر ما قال. وخلاصة هذا الكلام أن الكافر المعاهد أو المستأمن الذي أعطي العهد والأمان قد ينتقد عهده، ولكن هذا الانتقاد للعهد ليس بأهواء الناس، يعني كما ذكرت هم النصارى لا يعطون الجزية الآن، لكنهم لا يعطونها لأنها لم تطلب منهم، فالذي يطلب منهم ذلك هو الحاكم وولي الأمر، فإن لم يفعل ذلك تقصيرا منه أو جهلا فهو المسؤول عن ذلك، لكنهم لا يعاقبون على ذلك أولا. ثانيا، لو كما جاء هنا في مختصر اختلاف العلماء، لو دلوا على عورة مسلم، هنا من الذي له الحق أن يعاقبهم؟ ولي الأمر، يرفع الأمر إلى من له الأمر حتى يعطي هؤلاء العقوبة المناسبة لهم، لكن لا تكون فوضى، يعني يذهب الغوغاء من الناس يحرقون الكنيسة أو يقتلون من وجدوه من النصارى كذا عشوائيا، وقد يقتلون نصرانيا لم يظلم أصلا، لا علاقة له به هذا الذي ظلم مثلا، هذا كله من الظلم والفساد في الأرض، هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس هذا من الرجولة أو النخوة. نعم نحن لا نقبل أبدا من نصرانية مثلا يتعرض لمسلم أو شيء، لا أن ندفع عن الحريم، أن يرد المسلمة، ولكن لا يعني ذلك أن يحدث القتل العشوائي والتحريق والتخريب والإفساد، كل هذا ليس من الإسلام. إنما تقدر الأمور بقدرها، تقدر الأمور بقدرها. أما هذه الغوغائية التي يفعلها هؤلاء الخوارج، وللأسف يتظاهرون أنهم من أهل السنة أو على السنة، وليسوا من أهل السنة، هم خوارج وإن كانوا ملتحين، وإن كانوا ما كانوا، ليست العبرة بالظاهر، إنما العبرة بالاعتقاد والمنهج. فنحن نتبع شريعة، نتبع شريعة ونتبع اعتقادا، لا نتبع أهواءنا ونتبع عقولنا الفاسدة، لا. فلذلك الواجب علينا أن نلزم العهود والعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأن ندرك حقيقة وفضل هذا العقد. وكما في وصية عمر رضي الله عنه التي وصى بها عند مقتله لما طعنه أبو اللؤلؤ المجوسي وحمل إلى بيته، فأوصى وصية طويلة جاء في آخرها، وهذا مما يعجب منه العبد أن تكون هذه من آخر الوصايا التي وصى بها عمر على فراش الموت، بعد أن وصى بأن تكون الخلافة شورى في ستة من الصحابة. قال بعد ذلك: وأوصيه بذمة الله، أي الخليفة الذي يأتي بعده، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقصد أهل الذمة من النصارى واليهود وغيرهم من أهل الكتاب، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، أن يوصى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، يعني أن يؤمنوا، أن يحموا، يعني لولي الأمر أن يقاتل دونهم كي يحميهم إن اعتدي عليهم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. هذه وصية عمر الذي يضرب به المثل في العدل. وهؤلاء الخوارج لا ينكرون ذلك، بل دائما يتشدقون بعمر وبعدل عمر. ثم إذ بهم يخالفون سيرة عمر، سيرة عمر في تعامله مع أهل الذمة، فأوصى بهم عمر، بل أوصى أن يقاتل من ورائهم، أن تتم حمايتهم إن اعتدي عليهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، وأن يوفى لهم بعهدهم. هذا هو الإسلام الذي قام على الوفاء بالعهد، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي عمر، وهدي الصحابة والسلف الصالح، هذه السلفية، هذا هو اتباع السلف. أما هؤلاء ليسوا سلفيين، ليسوا متبعين للسلف الصالح، إنما هم خوارج يتبعون هذه الأحزاب المنحرفة من إخوان ودواعش وغير ذلك، كل هؤلاء خوارج لا علاقة لهم بالسنة، وليسوا على طريقة السلف الصالح. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.